من خلفوه إلى الورى الحكمة العظمى جرت في علمهم روحا وريحانا كنوزا للورى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع درة جديدة من درر الحكم. ودرة اليوم من فم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول يونس ابن عبد الأعلى الصدفي رحمه الله تعالى: ما رأيت أعقل من الشافعي، اختلفنا يوما في مسألة ثم افترقنا، ثم لقيني الشافعي رحمه الله تعالى فأخذ بيدي ثم قال لي: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ أيها الإخوة، هذه كلمة حكيمة ينبغي أن نضعها نصب أعيننا لتكون منهج حياة في تعاملنا مع الناس جميعا، في تعاملنا مع أصدقائنا، في تعاملنا مع أبوينا، في تعاملنا مع رحمنا، في تعاملنا مع أزواجنا، في تعاملنا مع أولادنا، في تعاملنا مع زملائنا في العمل. ألا يستقيم أن نكون إخوانا متحابين وإن لم نتفق في مسألة؟ ما أجمل هذه الكلمة الحكيمة، وما أجمل هذه الدرة من درر الحكم. وتستمد هذه الحكمة ثقلها ومنزلتها بقائلها. من هو قائل هذه الحكمة؟ إنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. تعالوا أولا لنعرف شيئا عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي عليه رحمة الله ولد بغزة، نسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين، وأن يحرر المسجد الأقصى من يد الغاصبين. ثم لما تم السنتين أخذته أمه وذهبت به إلى الحجاز، ونشأ في مكة المكرمة، ونشأ يتيما، مات أبوه وهو صغير، وربته أمه، الأم العظيمة المؤمنة بالله عز وجل التي تعرف رسالتها في هذه الحياة، وأن من أهم أمور حياتها ورسالتها أن تنشئ الجيل الذي يعرف ربه والذي ينفع أمته. ربته هذه الأم بعد موت زوجها، حتى يقول في بعض الأحوال: كانت أمي أحيانا لا تجد ما تعطيه إلى المعلم ليعلمني، فكان المعلم يكتفي بأنني يعني أجلس في مكانه عندما يغيب أعلم الصبيان ويكتفي بذلك مني، رضي الله عنه وأرضاه. ثم تلقى الإمام الشافعي العلم، قالوا حفظ القرآن وسنه 7 سنوات، وحفظ الموطأ كتاب الحديث الذي وضعه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، حفظه وسنه 10 سنوات. قالوا ورحل إلى الإمام مالك ليجلس بين يديه وليتعلم منه، ليجلس بين يديه وليتعلم منه. الإمام مالك مولود 93 هجرية في نفس عام وفاة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي مولود سنة 150 هجرية في نفس عام وفاة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. رحل الإمام الشافعي كتلميذ يطلب العلم بين يدي الإمام مالك وسنه 23 سنة. الإمام مالك لاحظ عليه النباهة، ولاحظ عليه العلم والذكاء والفطنة، فقال له إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، أو كما قال رضي الله عنه. ونصحه الإمام مالك رضوان الله عليه، وتعلم علم الإمام مالك أخذه عنه وقرأ عليه الموطأ اللي هو كتاب الحديث هذا الذي وضعه الإمام مالك، وشهد للإمام الشافعي بالعلم وملأ الدنيا علما حتى لقي الله سبحانه وتعالى. قال وما عاش سوى 54 سنة تقريبا أو 55 سنة، توفي تقريبا سنة 205 من الهجرة، لكنه ملأ هذه الدنيا علما. حتى قيل ما من إنسان يمسك بمحبرة أو بقلم يعني ليكتب العلم إلا وللشافعي في رقبته منا، لأنه وضع قواعد العلم وعلم العلم وهكذا. وكان الإمام أحمد بن حنبل يستغفر للإمام الشافعي ويدعو له، حتى تعجب ابن الإمام أحمد وقال له يا أبت من هذا الشافعي الذي أراك تدعو له؟ قال كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل من ذلك يعني عوض؟ هكذا كانت منزلة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي عليه رحمة الله قبل وفاته بسنوات جاء إلى مصر وعاش بها وختم حياته في مصر، والتقى بعلمائها وعلم العلم ونشر العلم في مصر، فجزاه الله تعالى خير الجزاء، ثم دفن في مصر في مكانه المعروف. الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان من تلاميذه الذين في مصر، كان عالم جليل اسمه يونس ابن عبد الأعلى الصدفي، كنيته أبو موسى، وكان رجلا عالما، لكنه لما حضر الإمام الشافعي إلى مصر أراد أن يأخذ الفقه على الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكان الإمام الشافعي يشهد له بالعقل، قال ما رأيت في مصر أعقل من يونس ابن عبد الأعلى. ويونس ابن عبد الأعلى كان يشهد للإمام الشافعي أيضا بالعقل، قال ما رأيت أعقل من الشافعي. فعندما تصاحب العقلاء تستريح، وعندما تتعلم العلم من العقلاء تتعلم العلم النقي الذي يعني يعتمد على النقل والعقل معا، فلا يفهم النقل إلا بالعقل والتدبر، ولا يستقيم العقل إلا إذا اهتدى بالنقل قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيونس بن عبد الأعلى يحكي لنا مشهدا حدث له مع الإمام الشافعي، يقول جلسنا نتناقش فاختلفنا في مسألة، اختلفنا في مسألة من العلم، هو قال كذا وأنا قلت رأيا آخر، وكأن يعني انفض المجلس وكل واحد منا قد غضب من الآخر. يقول يونس بن عبد الأعلى ثم لقيني الشافعي فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى، كناه يعني نادى عليه بالكنية وهذا تكريم، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يقول نحن اختلفنا في مسألة واحدة مع أننا متفقون في مسائل كثيرة من العلم، فلماذا تفرقنا هذه المسألة ونتباغض ونتعادى فيما بيننا؟ لا، ممكن نختلف في مسألة وفي نفس الوقت نكون إخوانا متحابين في الله عز وجل، ولا تفرقنا هذه المسألة. وكما قالوا في الحكمة الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وهذه حكمة قالها بعض المعاصرين، أختلف أنا وأنت في الرأي، ولكن ما دمنا قد تأدبنا بأدب الاختلاف فنظل أحبابا ونظل إخوة. يختلف الزوج وزوجته في الرأي، ولكن مع ذلك تظل المودة والمحبة بينهما. يتفق ويختلف الصديقان في أمور بينهما، يتفقون في بعض المسائل ويختلفون في بعض المسائل، وتظل الصداقة قائمة. هكذا ينبغي أن نفهم هذه الحكمة وأن نتخذها منهج حياة. أيها الإخوة، العقول تختلف، لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان مننا عقلا وفهما، فلابد ما دمنا ننظر من زوايا مختلفة وبعقول مختلفة أنه سيحدث الاختلاف فيما بيننا. لكن هذا الاختلاف لو لم نعالجه ربما يعني يكون سبب في التقاطع والتدابر والكراهية والبغضاء والعياذ بالله. لكن إن أخذنا الاختلاف بأدب الاختلاف وبعدم تعصب وبسعة صدر وبالأدب الذي أدبنا إياه ربنا تعالى وأدبنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، يظل الخلاف فيما بيننا محدودا وتظل المحبة والأخوة قائمة. وهذا ما أراده الإمام الشافعي بهذه الكلمة المباركة. هنا يعني تلحظ شهادة كل واحد من الاثنين، سيدنا الشافعي وسيدنا يونس ابن عبد الأعلى، كل واحد منهم يشهد للآخر بالعقل، وكأن هذا العقل هو الذي يجعل الخلافات لا تتفاقم ولا تكبر. العاقل الحكيم هو الذي يحافظ على أحبابه. الإنسان الأحمق هو الذي يعني يقاطع الناس لأتفه الأسباب. فلان اختلف معاه في مسألة يقاطع هذا، وهذا اختلف يقاطع هذا، وهذا وهكذا، فيبقى بلا إخوة وبلا أحباب وبلا محبين حوله. لكن الإنسان بالحكمة وبالعقل يحافظ على إخوانه. حتى قال بعض الناس أعجز الناس من عجز عن يعني الأصدقاء والإخوان. بمعنى إيه؟ هو عاجز أنه يبقى ليه إخوة في الله عز وجل، عاجز أنه يكون محبين له، عاجز أنه يكون ليه أصدقاء، هذا عاجز. وأعجز منه من ضيعهم، يبقى ليه أصدقاء وليه محبين لكن ببعض التصرفات الحمقاء يضيع هؤلاء جميعا. يبقى خد بالك، أول صفة علشان الخلاف لا يكبر أن يكون فيه عقل وتريث وينظر إلى الموضوع بحكمة. نمرة اثنين من اللي عمله الإمام الشافعي أنه بادر في إذابة الجليد وبادر في إذابة الخلاف. هو الذي لقي يونس ابن عبد الأعلى، مع أن يونس ابن عبد الأعلى يعتبر من تلاميذه في الفقه، تتلمذ على يد الإمام الشافعي في الفقه، فهو الذي لقي يونس بن عبد الأعلى فأخذ بيده بادر. ولذلك لما يحصل خلاف حاول تكون أنت المبادر في حل الخلاف وفي حل المشكلات. بس طب وأنا ليه أنا أبادر؟ يعني ما هو الطرف الثاني هو اللي يبادر، هل أنا أقل منه؟ هل هو أحسن مني؟ لا، أنت الأفضل عندما تبادر في حل المشكلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أفضلهما عند الله عز وجل الذي يبدأ أخاه بالسلام، ليذيب الجليد وليذيب الخلافات ولترجع المياه إلى مجاريها وترجع العلاقة إلى سابق عهدها وإلى محبة كما كانت. يبقى المبادرة إلى حل المشكلات مع العقل. نمرة ثلاثة، فهم طبيعة الخلاف، إنه لا بد في الدنيا من الخلافات. ليه؟ لأن إحنا ما دمنا نتعامل مع بعضنا لابد أن نختلف، ولذلك نتعامل على عيوبنا. ما في إنسان كامل من العيوب، ما في إنسان ليس فيه عيب، وإنما كلنا عيوب مع وجود المميزات أيضا. ولذلك الرجل الحكيم كان يقول: كفى بالمرء فخرا أو نبلا أن تعد معايبه، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، يعني كفاية الرجل يبقى نبيل ويبقى حكيم لو قلنا إن فيه عيب واحد أو اثنين أو ثلاثة، ما دمنا عرفنا نعدهم يعني معناها أنها عيوب قليلة. يبقى رجل نبيل ورجل شريف وامرأة طيبة وكل شيء، بس عرفنا نعد العيوب، وإلا إذا كنا عدينا العيوب فالمميزات لا تعد ولا تحصى. أما إنسان عيوبه كثيرة جدا لدرجة أن احنا مش عارفين نعدها، هذا الإنسان لا يصاحب ولا يعامل، ومعاملته شاقة والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى للجميع الهداية. طيب، الإمام الشافعي عليه رحمة الله علمنا درسا في هذا الأمر، إنه من أسباب بقاء المودة وبقاء الأخوة مع وجود الاختلاف الكلمة الطيبة. ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ كلمات طيبة استجابة لأمر الله تعالى الذي قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. خد بالك، الشيطان عايز يوقع العداوة بينك وبين إخوانك، وبينك وبين أصدقائك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين رحمك، بينك وبين جيرانك. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يبقى الهدف الأول للشيطان أن يوقع العداوة بين الناس. يقول الشيطان لسيده: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجتي، فيقول له: أنت أنت. فالشيطان مهمته أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس. العاقل هو الذي لا يقع في فخ الشيطان، وإنما يستجيب لأمر الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك من أسباب بقاء المودة الاحترام المتبادل، القيام بحق المسلم على أخيه المسلم. حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا عطس فحمد الله فشمته. حقوق كثيرة تجلب المودة. ولذلك العلماء يقولون: الله تعالى أمرنا بكل ما يجلب المودة وما يديم الأخوة والمحبة في الله عز وجل، لأن الأخوة في الله سبحانه وتعالى نعمة من نعم الله عز وجل. كان الإمام مجاهد عليه رحمة الله يقول: إذا التقى المسلمان فتصافحا وضحك أحدهما في وجه الآخر غفرت ذنوبهما. فقال بعض الناس: إن ذلك لا يسير. إيه ده؟ يعني مجرد أنه يقابل واحد ويسلم عليه ويبص له كده ويضحك له بإخلاص يعني بنوع من المودة والمحبة كده ربنا يغفر لهم؟ ده هذا عمل يسير. فقال الإمام مجاهد: لا تقل هذا، إن الله تعالى يقول: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تأليف القلوب هذا ليس عملا سهلا، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحافظ عليها، يحافظ عليها بماذا؟ بالكلمة الطيبة، بالابتسامة الطيبة، بالحفاظ على الأخوة، بأداء حقوق الناس وحقوق المسلمين وحقوق الأخوة، بالسعي والمبادرة في إصلاح ذات البين. صدقة يحبها الله تعالى ورسوله إصلاح ذات البين. قالوا كذلك إن الإنسان يكون عنده إخلاص. إخلاص إنه مش الهدف إن أنا أتعالى عليك، لا، إحنا أنا وإنت عايزين نوصل للصواب، أنا وإنت عايزين نوصل للصواب، نوصل للحق. فما دام في إخلاص خلاص، إنت يطلع الحق معاك، يطلع الحق معايا، مش مشكلة، المهم إن إحنا نوصل للصواب. كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول من ضمن كلماته النيرة والحكيمة، كان يقول: وددت أن الناس تعلموا كل هذا العلم ولم ينسبوا إلي منه شيئا، فيكون له يعني لي أجره ولا يمدحني به. أنا لا أريد وجه الناس، أنا أريد أن الناس تتعلم وأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى، حتى لو لم يقولوا قال الشافعي، المهم أن يكون فيه علم وأن الحق نصل إليه. وما ناظرت أحدا فتمنيت أن يخطئ، هكذا يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله. يعني مش معنى أن أنا بنظره، أنا لي وجهة نظر ولي وجهة نظر، فأنا عايزه يخطئ علشان أطلع أنا الصواب، لا، عمري ما تمنيت أن حد يخطئ، حتى اللي بيناظرني مش متمنى أنه يخطئ، أنا عايزه هو اللي ربما يطلع الحق معاه، ما فيش مشكلة، المهم أن احنا نصل إلى الحق. الإخلاص، هذا الإخلاص يذيب الخلافات. ما أنا مش قضيتي معاك أنت، انا قضيت ان انا وانت عايزين نوصل للصواب. وما دام في اخلاص في الوصول الى الحق ستجد الاحترام المتبادل، ستجد التوقير المتبادل. لما جاءوا الى سيدنا عبد الله بن جاءوا الى سيدنا ابي بن كعب رحمه الله تعالى، وابي بن كعب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له ان اخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليله القدر. واحد جاء لسيدنا ابي بن كعب الصحابي الجليل ويقول له الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر. اللي هيصلي قيام ليل في السنة كلها أكيد هيصادف ليلة القدر. طبعا طبيعي، ويعني هو عايز يقول إنها في أي وقت في السنة. فقال أبي بن كعب رحمه الله تعالى، وسيدنا أبي بن كعب كان يرى إن ليلة القدر ليلة 27، فهو مختلف مع ابن مسعود في الرأي في هذه المسألة. لكن اسمع ماذا قال. قال رحم الله ابن مسعود، أو رحم الله أبا عبد الرحمن، أراد ألا يتكل الناس، لقد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، لكنه أراد ألا يتكل الناس. هكذا هو الخلاف عندما يكون فيه إخلاص. ما قال هو مخطئ وكيف يقول هذا وهو جاهل أنا العالم، لا، وإنما دعا له أولا، رحم الله أبا عبد الرحمن وكناه، وهذا تكريم، ثم التمس له العذر، أراد أن لا يتكل الناس، وعايز الناس تصلي طول السنة وما يصلوش في رمضان بس قيام الليل، ولقد علم أنها في رمضان، شهد له بالعلم وعلم أنها ليلة 27، ولكنه أراد أن لا يتكل الناس. هكذا هو الخلاف في الرأي عندما يكون فيه إخلاص. سيدنا الإمام علي رحمه الله تعالى كان يرى أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، فقيل له إن أبا بكر وعمر يمشيان أمام الجنازة، فقال إنما كره أن يحرج الناس، وفي رواية قال هما سهلان يسهلان على الناس، وكأنه يريد أن يقول يعني هما بيعرفوا الناس إن حتى ده جائز تمشي أمامها أو تمشي خلفها، وإن كان المشي خلفها أفضل، وبخاصة إذا كان الإنسان راكبا. لكن شوف كيف رد على الخلاف، قال يعني هما أراد ألا يحرج الناس، يعني مش عايزين يضيقوا على الناس، سهلان يسهلان على الناس. هذا مع وجود الخلاف في المسألة، أنه هذا له رأي وهذا له رأي آخر. يقال للسيدة عائشة أن بعض الصحابة يقول حديثا كذا أو فتوى كذا، تقول إنكم لا تحدثوني عن كذابين ولا مكذبين، إنكم لا تحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. هم ما بيكذبوش على النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا تحسن السيدة عائشة الظن بالصحابة رضوان الله عليهم، قل لا هم كذابين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. ممكن يكون سمعوا الحديث غلط، ممكن يكون ما وصل لهمش الحديث صح، التماس العذر علشان يبقى في خلاف صح، لكن الخلاف لا يفسد للود قضية، وتبقى الأخوة وتبقى المحبة. يبقى التماس العذر لخلق الله سبحانه وتعالى، وحسن الظن بالناس كان مما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا أو على الخير محملا. يعني احمل كلام الناس على الخير دايما، ما تسيئش الظن بالناس علشان تبقى الأخوة رغم الاختلاف ورغم الخلاف. قالوا كذلك من أسباب الخلاف الحلم، ربما تختلف مع إنسان ويأتي فيشتم أو يسب أو يتطاول، فكن أنت حليما، سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيئه رجل ويتطاول نظرا لوقوع الخلاف، فإذا بسيدنا أبو ذر يحلم عنه ويقول له: يا أخي لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا، يعني اجعل مجالا للصلح، لا تغلق كل الأبواب هكذا. وكان حليما رضي الله عنه وأرضاه، وأنهى الخلاف بكلمة طيبة. واحد يقول لسيدنا عمرو بن العاص: لو قلت كلمة لأسمعتك عشرا. فقال له: وأنت لو قلت عشرا لم تسمع كلمة. يعني هناك حلم، هناك نوع من طول البال، هناك نوع من أن تحلم عن خلق الله عز وجل إذا كان الله تعالى من عليك بهذا. قالوا كذلك من أسباب بقاء المودة التواضع، التواضع الذي يجعل الإنسان يقبل الحق. اختلفنا في مسألة ثم ظهر الحق، الإنسان المتكبر لا، ما بيقبلش الحق، أنا رأيي هو الصواب، مع أنه في داخله اقتنع أن الحق واضحه، إلا أنه لا يقبل. ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، عدم قبول الحق وغمط الناس، احتقار الناس، أنت إزاي رأيك واللي يطلع اللي صح. لا، التواضع يجعل الإنسان يذيب الخلافات ويقبل الحق، يقول فعلا أنا كان رأيي خطأ، معلش أنا غلطت، ففعلا رأيك أنت الصواب، أو الصواب في هذه المسألة كذا وكذا، أو حتى مع وجود الحق معي فأنا أحسن المعاملة المخالف ومعاملة الغير. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك العلماء يقولون حسن الخلق من أسباب الألفة، من أسباب الألفة وثمرة من ثمراتها. إذا الإنسان كان حسن الخلق، يعني حسن الخلق، الألفة تدوم بين الناس، هكذا يقول الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن السلف كانوا يختلفون في المسائل الفرعية، وتبقى الألفة والعصمة وصلاح ذات البين. ما زال المسلمون يختلفون، المذاهب، أصحاب المذاهب كانوا يختلفون في الفروع، هو يرى أن المسألة فيها جائز والتاني يقول له لا، لا يجوز، في مسائل فرعية وتبقى المودة وتبقى الألفة. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى لما علق على كلام الإمام الهروي وألف مدارج السالكين في التعليق على منازل السائرين، واستدرك بعض أشياء على الإمام الهروي عليه رحمة الله، فكان يقول رحم الله شيخ الإسلام ويمدح فيه، مع أنه مختلف معاه في بعض المسائل وفي بعض الكلام، يدعو له بالرحمة ويدعو له بالمغفرة، ويقول: ولكن الهدهد يعني قال لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به، أحط بما لم تحط به، وأين الهدهد من سليمان عليه السلام؟ وشيخ الإسلام ليس أفضل من سليمان عليه السلام، ولا المعترض عليه أقل من الهدهد، هكذا الكلمات الطيبة. شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه. هذا مع وجود الاختلاف، ومع وجود خلاف في الرأي، ووجود الخلاف في بعض المسائل، إلا أن هناك حسن خلق، هناك أدب، هناك تواضع للعلم، تواضع للعلماء، محبة للعلماء، ليس هناك حرص على إظهار عيوب الناس، وإنما هناك حرص على الوصول للحق حتى ولو كان هذا الحق مع من يخالفني. الإسلام علمنا: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: المؤمن أخو المؤمن، أو المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يكفيك من الشر أنك تحتقر إنسانا أو تظن نفسك أفضل من الناس، هكذا التواضع يعني يجعل الإنسان في معية الله سبحانه وتعالى، ويجعله قابلا للحق. الإخلاص، إن الإنسان يبتغي وجه الله ويبتغي إظهار الحق ولا يبتغي المنزلة عند الناس. ابتغاء المنزلة عند الناس والرفعة عند الناس هو الذي يجعل الإنسان يتكبر على الحق. والإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يقول ليونس بن عبد الأعلى: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما ينفعك. ما يبقاش هدفك أنك ترضي الناس، ولكن يكون هدفك أنك ترضي رب الناس سبحانه وتعالى. فإذا رضي عنك أرضى عنك الناس، هكذا. فالإخلاص مهم جدا لإذابة الخلافات. قال العلماء كذلك، يعني من الأشياء التي تجعل الإنسان يبتعد عن الفجور في الخصومة والفجور في الخلاف، أن يعلم أن الفجور في الخصومة ليس من صفات المؤمنين، وإنما من صفات المنافقين. من صفات المنافقين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر يعني إذا اختلف مع إنسان فجر في الخصومة، وربما آذى، وربما أفشى الأسرار، وربما نسي الفضل. هذه صفات المنافقين. أما صفات المؤمنين، المؤمن إذا خاصم كان حسن الخلق حتى وهو مخاصم، كان عاقلا حتى وهو مخاصم. ولذلك العلماء يقولون: عليك بالعفو والتسامح كذلك، وقبول العذر والاعتذار. يعني عشان تدوم الأخوة والمحبة بين الزوجين، بين الأصدقاء، بين الرحم، إن احنا نعتبر إن هذا الخلاف لا بد منه. أدي واحدة. نمرة اتنين: إذا ظهر إنك مخطئ اعتذر، لا تتكبر على الاعتذار ولا تتكبر على الاعتراف بالخطأ، فكل بني آدم خطأ. نمرة ثلاثة: قالوا علشان تدوم الأخوة رغم الاختلاف إنك تقبل العذر. لما يبقى إنسان أخطأ في حقك وبعدين عرف أنه مخطئ وأراد أن يعتذر إليك، اقبل عذره وسامحه واعف عنه. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا. إن بر عندك فيما قال أو فجر، لقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. لابد من معاملة الناس بالمسامحة والتسامح. ولذلك الرجل الحكيم لما يعني غضب من أحد إخوانه واختلف معه وبدأ قلبه كده يدق دقات سريعة نظرا للغضب والخلاف، نادى على قلبه قائلا: يا قلب رفقا بالجوانح والتئد، فلطالما أمعنت في الخفقان، هون عليك فلست أول من شكى خلا، وردد حكمة الذبيان. مضت القرون ولم تجئ بمهذب، إن الكمال الأوفى للرحمن، ولقد يسوءك محسن في وده، فدع الإساءة منه للإحسان، وأقله من عثراته، واغفر له زلاته، واحرص على الإخوان. فالفجر وهو أبو الضياء تسوقه لك ظلمة تطغى على الأكوان، لولا التغاضي والتسامح ما مشى في الأرض إنسان إلى إنسان. لولا التغاضي والتسامح ما مشى في الأرض إنسان إلى إنسان. لابد من التغاضي، لابد من التسامح، لابد من الحفاظ على الأخوة في الله عز وجل والمحبة في الله سبحانه وتعالى. إذا أحببت إنسانا فأخبره بحبك له كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا غضبت فعاتب أخاك حتى تدوم المودة، فبالعتاب تدوم المودة بين الأحباب. المهم ألا تفسد الأخوة بين الأحباب وتظل رغم الخلاف. عشنا في هذا اللقاء مع درة من درر الحكم قالها لنا الإمام الشافعي: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ رضي الله عن الإمام الشافعي وجزاه الله عنا خير الجزاء. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. وإلى الملتقى مع درة جديدة من درر الحكم. أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.